كتبنا كان لحديثنا عن المسيح هو الخالق للوجود، ف نلاقي في الإنجيل ما يؤكد هذا المعنى. لما نقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله، كل شيء به كان، ولغيره لم يكن شيء مما كان. كل شيء به كان يعني هو الخالق، يعني لم يتكون شيء من الكون إلا به، يبقى هو الخالق، وبغيره لم يكن شيء مما كان. يبقى طبعا بيان على ما السبب، لماذا سمي بالكلمة، ولماذا سمي أيضا بالخالق، وده السبب لماذا صنع من الطفل طينا، يبين انه زي ما انه طريقه خلق ادم كانت جبل ضرب الى ادم ترابا من الارض ونفخ فيه فصار ادم نفسا حيا، هكذا اثبت انه يخلق للاعمى او للمولود الاعمى من الطين عينين لان مقلتيه كانت فارغتان، فهو خلق له عينين في مقلتيه الفارغتين ليبرهن على انه هو الخالق، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. لما ذهب منبوس الرسول الى محفل أريستاروس، ودي طبعا بعد صعود المسيح، ومحكمة أريوس داروس كان محكمة في أثينا، دايما اليونان والرومان أيضا كانوا يفتخرون بأنهم يقرون العدل، فلا يقبلون المحاكمة أن تكون في الحجرات المغلقة، إنما تكون علنا ليشهدها كل من يريد أن يشهدها، وده تقرير لمحبة اليونان للعدل عشان يبقاش في مجال للخداع أو مجال للتمويه أو للرشوة أو ما إليها، وإنما المحاكمة تبقى علنية يشهدها من يريد أن يشهدها ليعلم أن هذا الحكم عادل. فهذا محكمة أريستاروس كانت في الهواء الحر، لا زال موجود دلوقتي، اللي يروح بلاد اليونان ويروح أثينا بيلاقي ربوة كده عالية، وكان طبعا أطلال باقية لأنه بلاد اليونان بتتعرض أو تعرضت كثيرا للزلازل، فكثير من عمائرها تهدم ولم يبقى من مثلا الكوبول وما إليه إلا أطلال باقية. المهم أنه أريس باروس باقي منها أطلال لغاية النهاردة، كل من يذهب إلى بلاد اليونان يقدر يشاهد هذه الأطلال التي تشير إلى محكمة أريس باروس. فبولس الرسول هناك يعني خطب في هذا في هذه الجماهير زي هايد بارك النهارده في لندن، مكان متسع لكل واحد عايز ان يخطب ويتكلم سواء كان في السياسه او في الدين او في نواحي اجتماعيه او ما الى ذلك. ففي حديقه في لندن مشهوره اسمها هايد بارك، واسعه قوي، وتلاقي فيها منابر مختلفه، وكل مجموعة بتدعو لمبدأ سياسي أو عقائدي أو ديني أو ما إلى ذلك، بيكون هناك خطباء يدعونه. فكذلك محكمة الأمس بالوقت مهم بولس الرسول ذهب إلى هناك وبقول أيها الأثينيون أراكم من كل وجه أنكم متدينون كثيرا، لأنه مر على معبوداتهم وعلى هياكل وبيوت العبادة، فوجد يعني أن الأثينيين أو أهل أثينا ناس متعبدون ومتدينون، بمعنى يدينون بديانات ويحترمون من لا يأكلون. فبيقول أنا بينما كنت أضر بين معبوداتكم وجدت مسبحا مكتوبا عليه أنه لإله مجهول. فالإله الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه هو الذي أنا أتيت بالإيمان لكم به. أشوف استغل الموضوع ده بالذات لكي يكون مدخل لموضوع كرازته بالمسيح، إنه حيقولهم هذا هو الإله اللي أنا بأكل. ودي مسألة لها قصة مذكور في أنه يعني إيه المذبح المكتوب عليه لإله مجهول، دي قصتها إيه أو أساسها إيه؟ أساسها أن أغسطس قيصر اللي هو الملك الروماني أو الإمبراطور الروماني اللي في عهده ولد المسيح، فقبل ميلاد المسيح لفترة معينة رأى هذا الإمبراطور حلما، شاف إن فيه في الحلم بتاعه نقطة زيت نبعت ما يعرفش من فين، طلعت لوحدها، وبعدين نقطة الزيت كبرت فتحولت إلى بركة، وبعدين إلى بحيرة، وبعدين إلى نهر، وبعدين إلى بحر، وبعدين الى المحيط، وبعدين المحيط اخذ يعلو 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 لغايه ما وصل للسماء. فهو صحي لانه غرق، وجد نفسه حس يعني في الحلم انه غرق في داخل المحيط اللي هو اخذ يعلو 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 لغايه ما وصل للسماء، فصحي منزعج. ايه نقطه زيت نبعت كده ولم يعلم لها اصل جت ازاي، وبعدين نقطه واحده كبرت 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 لغايه ما بقت الى بحيره، وبعدين بقت نهر، وبعدين بقت بحر، وبعدين بقت محيط، وبعدين اخذت تعلو 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 لغايه ما غطت وجه السماء كلها. فانزعج الامبراطور او الملك او من هذا الحلم زي ما انزعج نبوخذنصر زي بيلشعصر زي الناس دول. المهم جمع العلماء الناس اللي تقدر تفسر الاحلام دي، لان هذا حلم شعب، ده مش حلم عادي، حلم له معنى. فالعلماء انبؤوه قالوا له ده حلم يشير الى مولد اله، وإن ده يشير إلى ابتداء عبادة هذا الإله، إن الأول تكون صغيرة وبعدين تكبر 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 وبعدين تغطي وجه الأرض والسماء. ديانة جديدة يعني أو حاجة زي كده. وإن مولد إله يعني ما كانش الأول معترف به فأصبح يعبد، وبعدين عبادته تمتد وتكبر 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 لغايه ما تغطي الارض والسماء. ولكن يجهل هذا الى اله مين هذا، فامر بان يقام مذبح في جميع بلاد الامبراطوريه الرومانيه، ويكتب على هذا المذبح أنه مذبح لإله مجهول، اللي هو الإله اللي هو شاف رؤية بتاعته أو الحلم بتاعه وما قدرش يعرف مين هو، لكن بناء على كلام المفسرين لهذا الحلم قالوا له ده يشير إلى نور الإله وإلى أن ديانته هتغطي الأرض كلها وتغطي وجه السماء، فشعر بحاجة غير عادية، ولذلك أمر بأن تقام في جميع المعابد في داخل حدود الإمبراطورية الرومانية يقام مذبح ويكتب على هذا المذبح أنه لإله مجهول. فالحقيقة بولس الرسول استغل هذه النقطة، لأن أنا أرى بكل وجه أنكم متدينون كثيرا، لأن طافي كل المعابد في بلاد اليونان بس وجد هذا المذبح اللي بقول عليه، لأنه وقتها طبعا الإمبراطورية الرومانية ففي اليونان تابعة من ناحية الحكم في سيادة الحكومة الرومانية، فنفس في بلاد اليونان حط فيها هذا الإله أو هذا المذبح الإله المجهول. فبولس الرسول قال أنا بينما أجتاز بين معبوداتكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه أنه بإله مجهول، فالإله الذي أنتم تتقونه وأنتم تجهلونه هو الإله الذي أنا أتيت لأنادي لكم به، أعد كلمة عن المسيح وكتب. ولذلك في آخر الحديث بتاعه بيقول إن أناسا التصقوا به وآمنوا منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دماس. إيه ديونيسيوس الأريوباغي ده؟ كان قاضي قضاة أثينا، كان في لقب لأكبر قاضي أو أعلى المرتبة العليا للقضاء اللي هو قاضي القضاة. وإيه اللي خلاه آمن لما سمع كلام بولس الرسول؟ إن هذا الرجل في أيام صلب المسيح كان هو بيدرس في مصر، لأن مصر كانت العلوم بتاعتها كانت يعني مرتبة عالية، وكان طلب العلم بعد أن يتم دراساته في بلادهم كانوا يذهبون إلى مصر ليتزودوا بعلومها، فالفلك كان متقدم جدا في مصر كعلم. انتم عارفين كل العمارة المصرية القديمة مبنية على قواعد فلكية، يعني الهرم ده شوفوا الأكبر وكله كله 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 والنفس أبو الهول ده كله مبنية على قواعد فلكية، بحيث ان السمت بتاع الهرم يشير الى نجم القطب على طول تحت من القطب المباشر، وكذلك ابو الهول مبني على قاعده ثلاثيه بحيث ان يواجه الشمس عند نزولها في اللحظه الاولى مش في الثانيه الاولى في اللحظه، وهكذا كل شيء كان في مصر القديمه مبني على علم بالفلك. والضعفين طبعا تصير قدمهم من اول ما وضع التقويم في العالم، فكره تقسيم السماء الى حروب والى ايام الى اخره، وازاي جعلوا القاعده نجمه اسمها نجم الشعر اليابانيه ما اتخذوش الشمس قاعده للحساب، ودي ان هي بتخلي السنه 365 يوم وست ساعات مظبوط ربع يوم، بينما السنه الشمسيه 365 يوم خمس ساعات وخمسين دقيقة 48 دقيقة و11 ثانية. إنما نجم الشعر اليابانية يحدد 365 يوم وست ساعات مظبوط، ويحدد أيضا الفيضان فالمهم يعني انه مصر القديمة كان فيها علوم الفلك متقدمة جدا، طبعا من جهة يرجع الى صفاء سماء مصر، الصفاء بتاع الجو عشان قلة الغيوم قلة السحب، وفي نفس الوقت العلوم المصرية لما وصلوا الى مراحل عميقة جدا في دراسة الفلك والتنجيم، عن الفلك والتنجيم مع بعض. المهم انه هذا الرجل كان في مصر بعد ان اتم علومه في اثينا، وهو كان ابن قاضي القضاة اليونسك، فهو في مصر حصل كسوف الشمس وكان القمر بدر اللي هو ساعة صلاة المسيح، لما صلى المسيح كان القمر بدر، وبحسب علم الفلك لا يمكن ان يحدث كسوف الشمس والقمر بدر. فلما حصل هذا وكان في مصر أكيد يعني دي تتعارض مع أول بدهية، البدهية الأكسيومز اللي هي قضية بينة بنفسها، زي ما يقول الكل أكبر من الجزء، في بدهيات لا يبرهن عليها لأنها بينة، قضية بينة بذاتها اسمها الأكسيوم. فمن بدهيات علم الفلك انه لا يمكن ان يحدث كسوف في الشمس والقمر. فلما حصل هذا هو في مصر قال ايه ده؟ شيء غريب جدا. فقال واحنا من ظهوري قال اما ان تكون قواعد علم الفلك اللي احنا اتعلمناها دي كلها غلط. فده من الاكسيوم دي البدهية الاولى المعروف انها قضية بينة بنفسها دي واضحة، فكيف يحسس هذا؟ ما هو ضد أول قضية بينة بنفسها أن تكون قواعد علم الفلك كلها غلط، ما دامت أول بدهية هكذا جاء الدليل على أنها غلط، أنه يحصل كسوف الشمس والقمر لك، أو أن يكون الإله اللي ماسك الكون حصل له حاجه متألم او شيء من هذا القبيل فاهتز الكون اللي هو ماسك الكون، او ان تكون نهايه العالم خلاص يعني العالم كله خلاص. هذه احتمال واحد من ثلاثه، احتمالات الثلاثه، اما ان يكون قواعد علم الفلك غلط، او ان يكون الاله اللي ماسك الكون حصل له حاجه فاختل الكون في يده فحصل هذا نقض لهذه القضية البينة من ذاتها، أو أن يكون خلاص بقى يعني زي ما يقولوا القيامة قامت، أو يعني الكون انتهى، أو شمس هذا العالم غابت أو حقيقي. فمر بمرحلة يأس ومرحلة ذهول ما قدرش يلاقي تفسير لها. بعد كده حصل إنه رجعت الشمس بعد ثلاث ساعات اللي هو يعني سادسة التاسعة، رجعت الشمس إلى حالها، إنما هو ظل دي علامة استفهام في ذهني مش قادر يلاقيلها حد. طبعا هو ما عرفش حكاية الصلب وبتاع والحاجات دي كلها بتاعت المسيح في فلسطين. المهم أتم علومه ورجع تاني إلى أثينا وأصبح قاضي القضاة. فلما بولس الرسول راح وجاب الحكاية دي وجاب المسيح وإنه يعني كده، ده السبب اللي هو خلاه آمن بالمسيح، لأنه الاحتمال اللي وحطه كان في ذهنه إيه اللي يخلي القواعد دي إما أن يكون الكلام يعني كلام غلط، أو أن يكون الإله اللي ماسك الكون متألم أو حصل له حاجة فيعني الكون اهتز وقواعد الفلك اختلت، أو أن تكون شمس العالم آذنت المغيب، وطبعا ما دام العالم لسه مبتدئ فيبقى الاحتمال ده مش موجود. إذا لما جاء راح بولس الرسول فهم السبب انه المسيح اللي مات في الحور وخالق الحور فعلا كان متألم، وذلك نوع من انواع يعني تحرك الطبيعة في خدمة سيدها فحصل هذا. فآمن هذا السبب لماذا سفر الأعمال أصحاح 17 ابتدى بأن يكون أناسا كثيرين التصقوا به وآمنوا منهم ديونيسيوس الأهلباني وامرأة اسمها دمس كانت امرأة شريفة يعني شريفات يعني إنسانة متميزة أو مشهورة أو كبيرة، فلي اختصها الكتاب المقدس لأن ذكر وذكر ديونيسيوس الأهلباني. ويمكن يعني في ميمر بيتقرى أو كان بيتقري زمان اسمه في يوم الجمعة الكبيرة اسمه ديونيسيوس الأهلباني في ميمر مبني على الفكرة دي، كان بيتقري دايما الكنائس بتاعتنا ويمكن لغاية دلوقتي بيتقري في الصعيد أو بعض الأحيان. فهنا بولس الرسول بقول في أريوس باروس قال يا رجال أتينا إني أرى من كل وجه أنكم متدينون كثيرا، لأن بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إنه لإله مجهول، فهذا الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه أنا أبشركم به الإله الذي خلق العالم وجميع ما فيه لأنه هو رب السماء والأرض. طبعا هو يقصد هنا سيدنا له المجد. وفي رسالة روميا يقول عن المسيح أيضا إن منه وبه وله كل الأشياء، منه وبه وله كل الأشياء، كل الخليقة منه وبه بواسطته يبقى هو الخالق، وله يعني كل العالم له لأنه تحت سلطانه. وأيضا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس الأصحاح الثامن بيقول إن وجد ما يسمى آلهة في السماء كان على الأرض، وقد وجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به كل شيء ونحن به، به كل شيء ونحن به، به كل شيء يعني هو الخالق وهو الذي أوجد الخليقة وهو خالقها. وفي رسالتي إلى أفسس الأصحاح الثالث يقول أنا أصغر جميع القديسين ولي أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوب منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، يعني هو الذي به تم عمل الخلق، الله هو الخالق بيسوع المسيح. زي ما اقول لك انا يعني انا عملت هذا الامر بفكري او بعقلي لان دي الوسيله التي بها عمل الانسان هذا العمل، او زي ما احنا نقول لك هذا انتاج العقول المصريه. فهنا بينسب العمل الى العقول، طبعا العقل مش منفصل عن الذات الانسانيه انما بس عشان يبرز انه العمل ده فيه عقلانيه، فعشان كده يقول العقول المصريه، لكن طبعا المفروض يعني العقول ده مش منفصله عن الذات او عن الانسان نفسه. وفي رسالته الى كولوسي والاصحاح الاول يقول الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه مغفره الخطايا، الذي هو صوره الله الغير المنظور، يعني الله الذي هو بطبيعته غير منظور، الله الذي هو بطبيعته لا يرى، فصار منظورة المسيح أن هنا المسيح هو صورة الله. وقال معنى البلوغ لما نقول المسيح ابن الله مش معنى الله يلد كما يلد الإنسان والحيوان حاشا طبعا، إنما هنا صورة الله غير المنظور. وزي ما نقول في القداس الكريمي الذي أظهر لنا هو الآب، يعني الآب لا يرى لكننا رأيناه في المسيح. عشان كده لما فيلبس بيسأل المسيح يقول أمن الآب وكفانا، قال يا سلام أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. لما نسأل أقول أمن الآب وبالرد بتاعه يقول له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني، إن من رآني فقد رأى الآب. يعني إذا هو الصورة المنظورة لله الذي هو بطبيعته غير الله، قال بمعنى أنه ابن الله لا بمعنى الولاية ولكن بمعنى أن فيه رأينا الآب اللي هو بطبيعته غير منظور فصار منظورا، ومعنى أنه صورة الله ومعنى أنه الكلمة اللي يتكلم عن الله، لأن العقل غير منظور ولكن لما تكلم الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء الكثير بأنواع الرسل تكلمنا في هذه الأيام في ابنه، وهنا ابنه يعني التجلي بتاعه مش بمعنى البنوة كما في عالم الإنسان أو الحيوان، إنما التجلي الإلهي الذي هو صورة الله الغير منظور بكر كل الخلائق. هنا بكر كل الخلائق يعني هو الأول الذي خلق الخلائق، التعبير ده يعني بهذا المعنى. عشان احيانا اولادنا بيسالوا السؤال ده، هنا البكر كل الخلائق يعني اللي هو الاول البدء الذي به كانت الخليقه، البدء هو البدء هو البدايه، يعني هو الاول بمعنى انه هو الخالق هو الاصل. وبعد كده كانت الخليقه لانه به خلق جميع ما في السماوات، به خلق جميع ما في السماوات وعلى الارض ما يرى وما لا يرى، عروشا كان او سيادات او رئاسات او سلاطين، به واليه خلق الجميع. يعني هو الخالق به يعني عن طريقه وبسلطانه وهو الخالق، وهو قبل الجميع بمعنى انه البداية قبل الجميع قبل كل شيء قبل الوجود، يعني هو موجب الوجود هو البداية هو البداية هو البدء الذي لا بدء له او به بدأت الخليقة، هو قبل الجميع وبه وفيه يقوم الكل، به وفيه يقوم الكيان بتاع كل الوجود، به يقوم الكل وهو رأس جسد الكنيسة. إنه يجمع ما بين ناحيتين، من جهة الخلاص هو رأس الكنيسة ولكن أيضا من جهة الخليقة هو به وفيه يقوم كل شيء. هذا كله منسوب طبعا إلى المسيح لبيان أنه هو الخالق وأنه خالق كل الوجود. وفي رسالة إلى الإبرانيين يقول نفس المعنى تقريبا، يقول وأما الابن فيقول له إن عرشك يا الله إلى ظهر الملوك. فإذا هنا بيتكلم عن الابن باعتبار أنه هو الله وصاحب العرش، وده المزمور اللي احنا بنستخدمه في يوم الجمعة الكبيرة عن ساعة الدم بكثرونز. معنى بيجيب المزمور ده بالذات عشان نبين ان المسيح اللي بيدفن دلوقتي ما هوش انسان مات كما يموت البشر، ده ذاق الموت من جسد، انما هو الله ذاته. عشان كده بنقول نوجه اليه الحديث عرشك يا الله تكثرونس قضيب الاستقامه قضيب الوجود، بس هو لانه اخذ وضع التاريخ فلذلك ذاق الموت من جسد. لكن احنا عاوزين نبين ان المسيح لا يموت كاله، لا يموت هو مات بمعنى ذاق الموت من جسد، لكن هو كاله لا يموت. عشان كده بنقول قدوس الله، قدوس القلب، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنه امر. فدايما بنقول ان الحي الذي لا يموت، بينما احنا بنقول المسيح مات. ماتك انسان كفاني. ولذلك لاحظوا في قانون الايمان ما قالش كلمه مات، قال تالم وقوم الواقع تالم وقوم الواقع. ما استخدمش في قانون الايمان كلمه مات. لاحظوا ليه ولا لا؟ في قانون الايمان ما فيش كلمه مات، تالم وقوم الواقع. لأن المسيح كإله لا يموت، وذاق الموت بالجسد أو تألم. إنما وقال أنا الألف والياء البداية والنهاية، أنا الأول وأنا الآخر، أنا الحي وقد مت، يشير إلى التجسد إلى الابتلاء، وها أنا الحي إلى أبد الآبدين، وبيدي بيدي مفاتيح الهاوية والموت. وأنا عن نفسي بابا أنا القيامة وأنا الحياة، مش بس أنا الحي، أنا الحياة. عشان كده في الإنجيل محمد فيه كانت الحياة، يعني الحياة منه لم تمنح له من كائن آخر، فيه كانت الحياة، وجدت الحياة فيه، فهو أصل الحياة. وده التعبير ده اللي قاله ماري بطرس الرسول لما بيقول اليهود رئيس الحياة صلبتموه. كلمة رئيس الحياة هنا رئيس الحياة بمعنى رأس الحياة، أصل الحياة، منشئ الحياة، مبدئ الحياة، الذي به بدأ الحياة، فهو الحي الأول والحي القيوم الذي يقوم عليه الوجود. إن عشنا يا الله إلى ظهر الدهور وأيضا أنت أيها الرب أسست الأرض في البدء والسماوات هي صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى وكلها كثوب تملى. الكلام ده جاء في المزمور لما جاء بولس الرسول يشير به إلى المسيح، يقول لك وأما الإبن فيقول له إن عرشك يا الله إلى ظهر البروج. جاب المزمور ده يعني يقصد به المسيح نفسه، هو الذي أسس الأرض في البدء والسماوات هي صنع يديه، هي تزول وأنت تبقى وكلها تثوب تملى. وبرضه في رسالة الإبرانيين يقول نفس المعنى تقريبا، اللي هو إن الله الذي كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه أنشأ العالمين. العالمين هنا عن الظهور كلها، يعني هو الذي به بدأ الكون وبدأ الوجود وبدأ الكون، فهو المنشئ، فهو الخالق. وبرضه رسالة العبرانيين وأصح ثلاثة يقول عن المسيح فإن هذا اللي هو المسيح قد حسب أهلا لمجد أفضل من مجد موسى بمقدار ما كرامة بمقدار كرامة بني البيت أفضل من البيت. يعني الفرق بين المسيح وموسى فرق كبير جدا، كالفرق بين كرامة باني البيت اللي هو أصل البيت أفضل من البيت. حسب أهلا لمجد أفضل من مجد موسى بمقدار كرامة باني البيت أفضل من البيت، يعني اللي هو الباني هو الذي خلق وهو الذي أوجد. وفي سفر رؤيا يقول حين تؤدي الحيوانات ويقصد بها الأربع حيوانات اللي هم الكروبين، هو طبعا دول حمل العرش منسوب إليهم اللي مشايلين العرش ودايما تحت العرش ولك ركب على كروب وطار. فحين تؤدي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش للحج إلى ظهر الكروب يخر الأربعة والعشرون كاهنا أمام الجالس على العرش يسجدون للحج إلى ظهر الكروب ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين مستحق أنت أيها الرب إلى هنا أن تأخذ المجد والكرامة والقوة لأنك أنت خلقت جميع الأشياء وبمشيئتك كانت وخلقت. فهو طبعا هنا منسوب إلى المسيح وهو جالس على العرش اللي هو مستحق. فكرة مستحق أن يأخذ المجد والكرامة لأنه عاوزين نقول يعني انك انت الذي خلقت الخليقة الجديدة وانك انت اللي اسست وانت يعني الذي صنعت الخلاص من هنا مستحق ان تأخذ ايها الرب الى هنا ان تأخذ المجد والكرامة والقوة لانك انت خلقت جميع الاشياء. وهذا هو التعبير اللي احنا بنستخدمه في اسبوع الالام نوجه الكلام للمسيح لك القوة لك المجد. وهذا أيضا مأخوذ من نفس كلام الملاك الذي ظهر له في مستدرك السماوي لما قال له لك القوة. هنا كلمة ظهر له ملاك ليقويه مش معنى يديه القوة لكن يقول له لك القوة زي ما نقول احنا مثلا نبارك الله مش بمعنى نبارك الله كما يبارك الكاهن والشعب لا زي ما بمعنى يقول لك البركة انت صاحب البركة وانت الذي طلبت البركة ولك البركة هنا بمعنى لك التسبيح يعني أنت تستحق التسبيح. مهم يعني في سفر رؤيا الأربعة وعشرون كاهنا هم دول طرمة من طرمات الملائكة يخروا أمامه ويسجدون أمام الحي إلى أمام الأبدين ويقولون أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وبمشيئتك كانت وخلقت. وفي الرسالة الثانية إلى كورنثوس نتكلم أيضا عن المسيح باعتباره أنه خالق الخليقة الجديدة الخليقة القديمة اللي خلقت في الماضي من الماء وكان روح الله يرث على وجه المياه واتخلقت الخليقة القديمة ومنها أول ما بدأ الأسماك الأسماك خلقت في الحقبة الخامسة وبعد كده في الحقبة السادسة خلقت الوحوش والبهائم وفي آخر الحقبة السادسة خلق الإنسان. فهو صاحب الخليقة الأولى لأنه كان روح الله يرث على وجه المياه فخلق الخليقة الأولى من الماء والروح. فالإنسان في العهد الجديد برضو الخليقة الجديدة بتتم من الماء والروح اللي هي المعمودية الماء وبعدين الروح الذي ينحرف على المياه المعمودية ليكسبها القدرة الخلاقة اللي تكهرب المية وتحولها إلى مية نار زي ما قال يوحنا المعمدان أنا أعمدكم بماء من أجل التوبة ولكن يأتي بعد من هو أقوى مني الذي يعمدكم بروح القدس والنار. فهنا خليقة جديدة يبقى في خليقتين خليقة الأولى اللي هي برضو من الماء خلقها الله وبرضو المسيح ينسب إليه أنه الخالق الخليقة الجديدة. ولذلك يقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. قد مضى القديم ها إن كل شيء صار جديدا يعني في المسيح فهو خليقة جديدة لأنه به يتم الخلق الجديد. وعشان كده بنشير يقول لك في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا عدم الختان، بل الخليقة الجديدة، لأنه في المعمودية بيتم خلق جديد، وعشان كده بتسمى بالبلاد الثاني. ليه؟ لأنه بلاد من جديد. إن كان أحد الإنسان ما لم يولد من فوق من الماء والروح لا يمكن أن يدخل إلى ملكوت الله. فهنا خلق جديد وبلاد جديد، بلاد الثاني. وعشان كده يعني الكاهن يسمى أب، لأنه زي ما الوالد يكون عن طريقه البلاد الأول، فبيتم عن الكاهن عن طريق الكاهن البلاد الثاني. فهنا عملية ميلاد، الذين ولدوا لا من لحم ولا من دم ولا من مشيئات غيره، بل من الله ولدوا، اللي هي ولادة من فوق. يعني في ولادة تانية، في خليقة جديدة تانية. فمين الخالق اللي خلق الخليقة الأولى؟ طبعا هو المسيح، وأيضا الخالق الخليقة الثانية هو المسيح. طيب نكتفي بهذا.